بسم الله الرحمن الرحيم. لا زال الكلام مستمرا في الفروع المرتبطة بصلاة الجماعة. فعلا الكلام في مسألة جديدة. قال: إذا أدرك المأموم الإمام وكان الإمام في تشهده الأخير، جاز للمأموم أن يكبر تكبيرة الإحرام ويجلس مع الإمام بقصد متابعة الإمام في التشهد، خب، فيجلس ساكتا وله أو عفوا بقصد المتابعة وله أن يتشهد بنية القربة المطلقة، لكن لا يسلم على الأحوط وجوبا. فإذا سلم الإمام قام لصلاته من غير حاجة إلى استئناف التكبير، ويحصل له بذلك فضل الجماعة وإن لم تحصل له ركعة. الكلام في هذه المسألة في التالي: لو جاء والمأموم يتشهد للسلام التشهد الثاني، قال جاز له أن يكبر تكبيرة الإحرام ويتابع الإمام في التشهد، يعني يجلس فيتابع الإمام في التشهد، وتكون نية المتابعة بعنوان القربة المطلقة لا بعنوان التشهد. فإذا سلم الإمام قام المأموم من دون أن يسلم وأتم صلاته من دون حاجة إلى استئناف تكبيرة الإحرام من جديد، بناء عليه سينال فضله وثواب صلاة الجماعة، وإن كان لم يحسب له أنه قد أدى ركعة في المقام. ما أفاده أطال الله في عمره الشريف هو المعروف بين أعلامنا، بل قد حكي على ذلك الإجماع، وقد استدلوا له بموثقة عمار الصاباطي المروية عن الإمام الصادق عليه أفضل الصلاة والسلام، واردة في المجلد الثامن من مجلدات الوسائل باب 49 من أبواب صلاة الجماعة صفحة 392 حديث رقم 3. محمد بن الحسن الطوسي بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن الحسن عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الرجل يدرك الإمام وهو قاعد يتشهد وليس خلفه إلا رجل واحد عن يمينه، قال: لا يتقدم الإمام ولا يتأخر الرجل. يعني المفروض أنهما يصليان بهذه الكيفية، فهل يتقدم الإمام فيصلي المأموم الثاني خلف الإمام فيكون المأمومان صفا، أو يتأخر الرجل ليكون هو والمأموم الثاني صفا خلف الإمام؟ قال: لا يتقدم الإمام ولا يتأخر الرجل، ولكن يقعد الذي يدخل معه خلف الإمام، فإذا سلم الإمام قام الرجل فأتم صلاته. ني طبعا الجميل يقعد الرجل الذي يدخل معه خلف الإمام، يوحي بأن الصلاة ليست صلاة جماعة حقيقية، وإلا لو كانت الصلاة صلاة جماعة حقيقية لاستلزم ذلك أن يرجع المأموم أو يتقدم الإمام لينعقد أن خلف الإمام صف، لكن قوله يقعد خلف الإمام إشعار أو إشارة إلى أن المقام مقام إحراز فضل وليس المقام مقام جماعة حقيقية فيثبت. على أي حال شاهدنا: فإذا سلم الإمام قام الرجل فأتم صلاته. تركوا المتوسط ما بين المسألة ما بين السؤال والجواب. سألته عن الرجل يدرك الإمام وهو قاعد يتشهد، يكفينا هذا؟ قال: خب بل لا يتقدم ولا يتأخر، ولكن هنا يقعد الذي يدخل معه، يقعد يعني ظاهره كبر وجلس، فإذا سلم الإمام قام الرجل فأتم صلاته. تقريب دلالتها على المدعى أن يقال لأن المستفاد منها مشروعية الدخول مع الإمام في الصلاة والقعود للتشهد متابعة معه من دون حاجة إلى استئناف تكبيرة الإحرام بعد تسليم الإمام والقيام. ليش؟ لقوله عليه السلام فأتم صلاته. الإتمام يلازم صحة التكبيرة الأولى، وأن التكبيرة الأولى محققة للدخول في الصلاة فيتم الصلاة التي افتتحها بتكبيرة الإحرام، وإلا لو لم تكن تكبيرة الإحرام الأولى صحيحة للزم الاستئناف. ولذلك عبر مثلا بالشروع شرع في صلاته. تعبيره بالإتمام ظاهر في أن التكبيرة صحيحة فلا يحتاج إلى شيء جديد وإنما يكمل، فهذا ما يتصور في المقام. إن شاء الله واضح كلامي. فدلالة الرواية تامة. بناء على هذا يستفاد من هذه الموثقة أنه يحصل للمكلف فضيلة الجماعة بهذا الالتحاق، وإن لم تحصل له ركعة لتقوم الركعة بالركوع، والمفروض أنه لم يدرك. أيضا لم تتضمن الأمر بشنه؟ بقراءة التشهد مع الإمام. لو قرأنا الرواية ما أشارت إلى قراءة التشهد مع الإمام. عليه لو أراد المصلي قراءة التشهد يكون بقصد الذكر المطلق، وهذا يعني لو سكت لا يضر. زين، خب هذا ما يذكر. إذن دلالة الرواية على المطلوب تام، لكن قد تعارض هذه الرواية أو الموثقة بموثقة أخرى لعمار الصاباطي دلت على خلاف ذلك. موثقة عمار الصاباطي في نفس المجلد نفس الباب حديث رقم 4 وبالإسناد المتقدم صفحة 393 عن عمار قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل أدرك الإمام وهو جالس بعد الركعتين، قال يفتتح الصلاة ولا يقعد مع الإمام حتى يقول. يفتتح الصلاة ولا يقعد مع الإمام حتى يقول. يهمنا جدا في المقام ملاحظة ضمير يقوم. يقوم عائدة على من؟ على الإمام، حتى يقوم الإمام، لأن قوله ولا يقعد بمعنى أن المأموم سيبقى قائما أو واقفا، فلا معنى أن يكون الضمير عائدا على المصلي أو على المأموم. واضح جدا أن الضمير عائد على الإمام، حتى يقوم يقوم الإمام. هذا زين المستفاد من الرواية. طيب دلت الرواية على شنو؟ دلت الرواية وفقا لهذا المعنى النهي عن القعود مع الإمام في حين اشتملت الرواية الأولى على الأمر بالقعود مع الإمام. هذا ما يذكر. فبالتالي يبنى على حصول المعارضة بين الموثقة الأولى والموثقة الثانية. صاحب الوسائل ذكر بأن المعارضة الموجودة بين الموثقتين ليست مستقرة فيمكن علاجها بأحد جوابين. جواب الأول بيانهما منا. الجواب الأول أن يحمل الأمر الوارد في الجلوس معه في الموثقة الأولى على الاستحباب، يستحب أن يجلس معه، والنهي الوارد عن الجلوس معه في الموثقة الثانية على الجواز. يعني عندما قال لا يجلس يعني إن شاء جلس وإن شاء ترك، وهناك عندما قال يجلس دل على أن الجلوس أفضل. أجاب السيد الخوئي قدس الله تربته الطاهرة بأن هذا ليس جمعا عرفيا، إذ هو في غاية البعد. كيف نحمل النهي الظاهر في المنع على الجواز حتى يحمل الأمر في مقابله على الاستحباب، هذا يجعلهما من المتعارضين معارضة مستقرة. ده الجواب من السيد الخوئي غريب. ليش؟ ايش معنى الجمع العرفي يا إخوان؟ تعالوا نستذكر ما قرأناه في الأصول. الجمع العرفي يحصل بين الخبرين المتعارضين بحسب الظهور الأولي، بحيث يكون مدلول الخبر الأول هو الإلزام في جانب الفعل، ومدلول الخبر الثاني هو الإلزام في جانب الترك. بيانه أكثر، الخبر الموثقة الأولى دلت على الجلوس وهي أمر، والأمر ظاهر في الوجوب، والموثقة الثانية دلت على النهي عن الجلوس، زين، والنهي ظاهر في الحرمة، فعندنا تعارض بين الوجوب وبين الحرمة. هنا الجمع العرفي يتدخل بأن يكون أحد الخبرين قرين على الآخر. ليش؟ لأن وجود النهي الظاهر في الحرمة مانع من أن يكون ظهور الأمر في الوجوب، فيكون هذا قرين للتصرف في مدلول الخبر الأول، ويكون مفاد ذلك هو الاستحباب. هنا أيضا ما يمكن، إذا ثبت أن الأمر الدال في الخبر الأول استحباب، لا يمكن أن يكون النهي ظاهرا في الحرمة، لأنه رجعنا من جديد تضاد بين حكمين شرعيين. نفس حمل الخبر الأول على الاستحباب يشكل قرينة على أن النهي الوارد في هذا النص في الموثقة الثانية على الجواز والمشروعية. فهذا معنى الجمع العرفي، وهو عبارة عن أن يكون أحد الخبرين قرينة على التصرف في مدلول الخبر الآخر، زين، وبالتالي يرتب الأثر. وبعبارة أدق، عندما نقول نهي، أقل التقادير نقول بأن النهي أعم من ظهوره في الحرمة والكراهة، فيكون قرينة على أن الأمر الوارد في الموثقة الأولى محمول على الاستحباب، وبالتالي يكون النهي ظاهرا في الجواز، ويكون الأمر على طبق القاعدة. فدعوى السيد الخوئي بأن الجمع المذكور ليس عرفيا في غير محله، على العكس تماما، هو على وفق قواعد الجمع العرفي والمقبول. فالجواب الأول أراه صحيحا لا إشكال فيه. الجواب الثاني الذي ذكره صاحب الوسائل في المقام وهو التالي، قال صاحب الوسائل بأنه لا توجد معارضة بين الموثقتين. لماذا؟ المعارضة بين الموثقتين فرع، أو بين الخبرين فرع، اتحاد موضوعهما، بمعنى أن يكون موضوع الخبرين واحدا، فيكون أحدهما يثبت والآخر ينفي، لتقع المعارضة بينهما، سواء عمدنا للجمع العرفي أم عمدنا بعد ذلك للترجيح لاستقرار المعارضة. مقامنا ليس من هذا القبيل، وذلك لأن الموثقتين ليس موضوعهما واحدا، هما موضوعان مختلفان. موضوع الموثقة الأولى الركعة الأخيرة، وموضوع الموثقة الثانية دون الركعة الأخيرة. من وين جبت هذا الكلام؟ قلنا دليلنا على ذلك ما تضمنته نفس الموثقتين. في الموثقة الأولى تشهد الأخير يقول عليه السلام: فإذا سلم الإمام، واضح أن الالتحاق كان في التشهد الأخير، وبالتالي لا مناص عندها من القعود حتى يدرك الإمام ويتابعه فيما تيسر من الأجزاء، حتى يتحقق الائتمام الذي يتقوم بالمتابعة، فيحصل بذلك على فضل الجماعة، بخلاف الثانية. الثانية موضوعها هو التشهد الأول بقرينة قول الإمام عليه السلام: حتى يقوم. قلنا بأن الضمير عائد على الإمام، فبالتالي لا مقتضي حينئذ للجلوس مع الإمام بعد إمكان الإدراك والمتابعة في الركعات الآتية. صار واضح؟ إذن النتيجة الموثقتان تتضمنان حكمين أو حكمان مختلفان في موردين من دون تعارض في البين، مفادهما الاعتداد بتكبيرة الافتتاح السابقة وعدم الحاجة إلى استئنافها. هذا ما يمكن ذكره في المقام، هذا واحد. في مقابل إذن هذه النتيجة، في مقابل هذا الكلام قال صاحب الحدائق قدس الله تربته بأن الموثقة الأولى معارضة بما رواه الصدوق قدس الله تربته الطاهرة في كتابه الفقيه عن عبد الله بن المغيرة قال: كان منصور بن حازم يقول: إذا أتيت الإمام وهو جالس قد صلى ركعتين فكبر ثم اجلس، فإذا قمت فكبر. إذا أتيت الإمام وهو جالس قد صلى ركعتين فكبر ثم اجلس، فإذا قمت فكبر. يستفاد منها الأمر باستئناف التكبير والإتيان بها من جديد وعدم الاعتداد بالتكبيرة الأولى، طبعا بناء على أنه أتيت الإمام وقد صلى ركعتين، إشارة إلى شنو؟ إشارة إلى التشهد الثاني في الصلاة الثنائية مثلا، فعندها يرتب الأثر ويبنى على هذا المعنى. هذا ما ذكره صاحب الحدائق، فبالتالي دلت على استئناف التكبير من جديد والقيام بالصلاة من دون الاعتناء بالتكبيرة السابقة. ما دي واضح كلامي؟ طيب، فبالتالي يرتب الأثر فتكون معارضة لموثقة عمار الصاباطي الأولى التي دلت على عدم الحاجة إلى الاستئناف. طب هنا راح يشكل على هذه الرواية بأنها ليست مروية عن الإمام المعصوم. طبعا الرواية في كتاب من لا يحضره الفقيه مجلد الأول صفحة 260 في الطبعة الموجودة لدي، حديث 1184. طيب خب، قد يشكل على صاحب الحدائق رضي الله تعالى عنه بأن هذه الرواية ليست مروية عن الإمام المعصوم عليه أفضل الصلاة والسلام ولم تسند إليه، وأن من المحتمل أن يكون مضمونها فتوى لمنصور بن حازم وبالتالي يرتب الأثار. خب، أجاب صاحب الحدائق: هذا الكلام ممنوع. لماذا؟ لأن القائل من أجلاء الأصحاب وتقاتهم، وأنه لا يقول إلا عن تثبت وسماع من الإمام عليه السلام، وبالتالي لا مجال أن تكون اجتهادا منه. يؤيد ذلك إيراد الصدوق رحمه الله للرواية في كتابه من لا يحضره الفقيه الذي جعل ما تضمنه حج بينه وبين ربه ويفتي على طبقه، فكيف نتصور أن الرواية ليست صادرة عن الإمام عليه السلام؟ أدمانا أقول: نحن نعلم أن أصحاب الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام لم يكن دورهم مجرد منحصرا في خصوص نقل الروايات الصادرة عن الأئمة الأطهار عليهم السلام فقط، لا، بل إنهم كثيرا ما كانوا يبدون آراءهم ويفتون حسب اجتهادهم واستنباطهم من كلمات الأئمة الأطهار عليهم السلام، ولهم فتاوى مبثوثة في كتب الحديث كما في كتاب الميراث، فقد ذكرت فيه فتاوى لزرارة وغيره. عليه من الجائز جدا أن يكون ما قاله منصور بن حازم في هذه الرواية عبارة عن فتوى منصور بن حازم كما هو الظاهر، ولا أقل من الشك في ذلك لا نعلم أنه رواية لمنصور بن حازم، دراية واستنباط من منصور بن حازم لا نعلم. نتيجة ذلك عدم ثبوت الرواية عن المعصوم عليه السلام حتى تنهض لمعارضة الموثقة الأولى لعمار، تكون النتيجة التوقف في المسألة كما اختار ذلك صاحب الحدائق. زين، عفوا، النتيجة عدم التوقف في المسألة كما اختار ذلك صاحب الحدائق. هذا ما ذكره السيد الخوي. يعني خلاصة كلام السيد الخوي رضي الله تعالى عنه، نحن أمام احتمالين. احتمال الأول أن هذه فتوى لمنصور بن حازم، احتمال الثاني أننا نشك في كونها فتوى أو رواية. ومع هذين الاحتمالين طيب لا مجال للاستناد لهذا الخبر. يبعد أن يكون المقام مقام رواية عن المعصوم عليه أفضل الصلاة والسلام، لأنه لو كان لبان فيرتب الأثر على عدم وجود المعارض لموثقة عمار الدالة على كفاية ذلك، ولا معنى للتوقف الذي أفاده صاحب الحدائق. أقول يمكن أن ندافع عن كلام صاحب الحدائق ببيان آخر، فنقول هكذا: سلمنا بأن الموجود في المقام ليس نصا روائيا صادرا عن الإمام المعصوم عليه أفضل الصلاة والسلام، وأنه من المحتمل أن يكون مجرد فتوى واجتهاد لمنصور بن حازم، إلا أننا نسألك يا سيدنا الخوئي ونتمنى منك الجواب، هذا الاجتهاد الصادر من منصور بن حازم لا يخلو عن أحد احتمالين، اختر أحدهما: إما أن يكون اجتهادا مستندا لنص لم يصل إلينا، ضاع في ضمن ما ضاع من الكتب، وتكون فتوى منصور حاكية عن ذلك النص الذي لم يصل إلينا، وإما أن يكون اجتهادا مقابل النص، وأنه قد أفتى دون أن يكون هناك مستند شرعي يستند إليه. اختار واحد من الاحتمالين، يقينا لن نبني على الاحتمال الثاني. ليش؟ مقتضى ما ذكرتموه في ترجمة منصور بن حازم من جلالة قدر وعظم شأن ومكان تمنع من البناء على الاحتمال الثاني، وبمقتضى القسمة الحاصرة يتعين الاحتمال الأول، وبالتالي أن منصور بن حازم قد استند لنص لم يصل إلينا، ومقتضى أنه لا يحدث إلا عن المحصوم وإن كان بفتوى، طيب البناء على هذه النتيجة عليه ستقع المعارضة بين رواية منصور بن حازم وبين موثقة عمار الصاباطي كما ذكر صاحب الحدائق، والنتيجة البناء على التوقف. واضح؟ قلت هذا الإشكال على كلام سيده. الصحيح عدم تحقق المعارضة، والصحيح ما عليه المشهور خلافا لصاحب الحدائق. تعالوا نقرأ عبارة أو رواية منصور بن حازم. رواية منصور بن حازم عبارة عن التالي: إذا أتيت الإمام وهو جالس قد صلى ركعتين فكبر ثم اجلس، فإذا قمت فكبر. المحتملات المتصورة في كلمة صلى ركعتين أن المقصود بالصلاة فريضة الصبح، والاحتمال الثاني المقصود بالصلاة الفرائض الأربع الأخرى. حتى يتم ما ذكره صاحب الحدائق لا بد من حمل الرواية على فريضة الصبح، حتى نقول بأن الجاء والإمام يتشهد ويسلم دون الفرائض الأربع. إليكم أنتم الكلام الآن، حمل الرواية على فريضة صلاة الصبح ألا يعد من الفرد النادر في مقابل الفرائض الأربع؟ واضح جدا أن حملها على هذا يعد من الفرد النادر دون الحمل على بقية الفرائض الأربع. فإذا قلت يا صاحب الحدائق بأنها تتعرض للتكبيرة للسلام، تشهد الثاني والسلام لازمه أن تكون صلاة الفجر، أو أن تقول بما ندعي صلى ركعتين من الفريضة الثلاثية أو الرباعية، وبالتالي تكون موافقة لموثقة عمار الثانية التي للت على أي شيء أنه لا يعتني بتكبيرته ويقوم ويستأنف التكبير من جديد. ولا تكون معارضة لموثقة عمار الأولى التي دلت على أنه إذا جاء في التشهد الثاني جلس متابعا وأتى بالتشهد بنية القربة المطلقة أو الذكر المطلق وأتم الصلاة ثم قام ولم يحتج إلى الاستئناف للتكبير. صار واضح؟ فلا منافاة أساسا بين النصين، وبناء على هذا تكون الرواية موافقة لموثقة عمار الثانية وليست معارضة لموثقة عمار الأولى، ومن ثم يترتب الأثر. إذن النتيجة أن الصحيح ما عليه المشهور خلافا لصاحب الحدائق قد صلى تربته الطاهرة بالبيان الذي قد قررناه. يتعرض المصنف بعد ذلك إلى الفرع الثاني الذي يذكر في المقام، وهو عبارة عن التالي: إذا أدرك الإمام في السجدة الأولى أو الثانية من الركعة الأخيرة جاز له أن يكبر بقصد الأعم من الافتتاح والذكر المطلق، ويتابعه في السجود والتشهد بقصد القربة المطلقة، ثم يقوم بعد تسليم الإمام فيجدد التكبير على النحو السابق ويتم صلاته. طبعا في المسألة فرعان أشار السيد أطال الله في عمره الشريف إلى واحد منهما دون الثاني. الفرع الأول اللي ذكر السيد: ما إذا أدرك الإمام في السجدة الأولى أو السجدة الثانية من الركعة الأخيرة. الفرع الثاني، وهذا كان ينبغي أن نقدم به لكن تبعا للماتن احنا نلتزم: ما إذا أدرك الإمام في أي واحد من سجدات الصلاة. هذا لم يتعرض للسيد الماتن: السجدة الأولى من الركعة الأولى، السجدة الثانية من الركعة الأولى، السجدة الأولى والثانية من الركعة الثانية، وهكذا. صار واضح؟ كلامنا فعلا في الفرع الأول: ما إذا أدرك الإمام في خصوص السجدة الأولى أو الثانية من الركعة الأخيرة. هنا الصحيح البناء على مشروعية الائتمام، كي يكبر، يسجد مع الإمام، يتشهد مع الإمام، فإذا سلم الإمام قام. يدلنا على ذلك جملة من النصوص، منها صحيحة محمد بن مسلم واردة في المجلد الثالث صفحة 392 من صلاة الجماعة حديث رقم 1 باب 49. محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى عن ابن أبي ناصر عن عاصم يعني ابن حميد عن محمد بن مسلم قال: قلت له: متى يكون يدرك الصلاة مع الإمام؟ قال: إذا أدرك الإمام وهو في السجدة الأخيرة من صلاته فهو مدرك لفضل الصلاة معه. دلالة الرواية على المدعى واضحة، إذ أفادت أنه لو أدرك الإمام في السجدة الثانية فقد أدرك حينئذ فضل صلاة الجماعة. طبعا لم تتعرض إلى مسألة تكبيرة الإحرام والاستئناف، لأنه إذا قام بعد ذلك احتاج إلى استئناف التكبير من جديد أو لا. كذلك لم تتضمن الإشارة إلى مسألة السجدة الأولى من الركعة الأخيرة، والحديث عن ذلك مفصلا أحيله للدرس القادم إن شاء الله، والحمد لله.